كريم لقاءه في الطارئ الفرح واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام لا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 86 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان، ولازلنا بحول الرحيم الرحمن نتحدث عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة. وتكلمنا في لقاءات طويلة جدا بفضل الله جل وعلا عن الصلاة، وحديثنا لا زال عن صلاة الجنائز وما يتعلق بها من أحكام، وما يتعلق بالدفن والمقابر من أحكام. انتهينا في اللقاء الماضي عند طرح هذا السؤال: ما حكم الكتابة على القبر؟ هل يجوز أن نكتب اسم المتوفى على القبر؟ والجواب: اختلف أهل العلم من سادتنا وفقهائنا وأئمتنا في حكم الكتابة على القبر على قولين. القول الأول، قالوا يكره أن يكتب على القبر، وهذا مذهب الجمهور، يعني ليس قولا شاذا، بل هذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، بل وستعجبون إذا قلت لحضراتكم أيضا وهو قول أبي يوسف وقول محمد بن الحسن من الأحناف. يبقى القول الأول يكره الكتابة على القبر. القول الثاني، وهذا القول الثاني هذا ما أقول به وأدين لله به، ألا وهو أن مذهب الأحناف وأن السبكية من الشافعية وغيرهم قالوا بأنه لا بأس بالكتابة، لا حرج في أن يكتب اسم المتوفى على القبر إن كانت هناك حاجة إلى هذه الكتابة، بمعنى حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن القبر ولا يضيع. فإن كان المقصود بالكتابة على القبر أن نثبت اسم المتوفى ليتعرف عليه أهله، ولتدل هذه الكتابة على القبر فقط، لا بأس بها، لا بأس بها. وقد استدلوا استدلالا جميلا أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود في سننه بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وعثمان بن مضعون هذا إمام كبير من أئمة الصحابة، بل هو أول من لقب بالسلف الصالح، وعثمان بن مضعون رضي الله عنه، ثبت في مسند أحمد بسند حسنه بعض أهل العلم أنه لما مات ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقبله من بين عينيه وبكى حتى سالت دموع النبي عليه الصلاة والسلام على خدي وعلى وجه عثمان بن مضعون رضي الله عنه. هنيئا له، هنيئا لعثمان أن يلقى الرحيم الرحمن ووجهه مضمخ بدموع سيد الخلق وحبيب الحق، والله العظيم هنيئا له. رضي الله عن عثمان لما مات وذهب النبي صلى الله عليه وسلم لدفنه، وضع النبي صلى الله عليه وسلم صخرة عند رأس عثمان بن مضعون، يعني عند رأسه في القبر، عند القبر من ناحية الرأس. ليه؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. الله الله، هذه العلة. إذن وضع الصخرة العلة منها إيه؟ أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم بها قبر أخيه عثمان، وأن يتعرف على قبر أخيه عثمان ليدفن إليه بعد ذلك من مات من أهله. فلا حرج عند هذا الفريق الثاني من كتابة اسم الميت على القبر بهذه النية، لا بنية التفاخر والتباهي وأن نكتب عريضة طويلة عريضة على القبر: مات هذا قبر فلان الذي كان يطعم الطير في الهواء، والذي كان يطعم السمكة في الماء، والذي كان سبك بقى من الفخر الكذابة دي، ما خلاص خلاص انتهى الموضوع، هو الآن بين يدي ربي سبحانه وتعالى. كل هذا لا ينفع الميت. لو كتبت على القبر قصائد شعرية لا ينفع الميت في هذه اللحظات إلا عمله الصالح. أما القصد من الكتابة إن كان لتعليم القبر وللتعرف عليه ليتعرف عليه أهله ليزوروه وليدعو له وليستغفر الله عز وجل له إلى غير ذلك، فهذا لا حرج فيه. أما القول الأول من باب الأمانة العلمية وقول الجمهور أنه قالوا يكره الكتابة على القبر. طيب استدلوا بإيه الجمهور بالكراهة دي؟ استدلوا بما رواه مسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وقد بينت في اللقاء الماضي معنى التجصيص، ونهى أن يقعد على القبر. اسمع بقى الزيادة دي، اسمع الزيادة دي في عن سليمان ابن موسى، الزيادة في الرواية دي، وأن القبر وأن يكتب عليه، يبقى نهى أن يجصص القبر، يقعد على القبر وأن يكتب عليه، أي على القبر. هذه الزيادة صحح إسنادها الشيخ الألباني وغيره. يبقى هذا هو قول الجمهور وهذا دليلهم، وهذا هو القول الثاني في مسألة حكم الكتابة على القبر. طيب مسألة ثانية مهمة مما يتعلق بالمقابر، ووالله العظيم المسلمون في حاجة إلى هذه الدروس الآن، وأنا أعلم أنه قل من يطرحها من أهل العلم، بل ربما لا تطرح إلا على طلابنا في الدروس العلمية المنهجية في المساجد، وهذا أمر تحتاج إليه الأمة، والأمة الآن تستطيع أن تتعرف على هذه المسائل من خلال الفضائيات، لا سيما عبر هذه الفضائية المباركة، فضائية قناة الرحمة. أسأل الله أن يجعلها رحمة على المسلمين في الأرض كلها، وأن ينفع بهذه الدروس في العقيدة وفي الفقه وفي التفسير وفي التربية وفي إعداد نشئنا وأولادنا للخطابة وللوقوف على المنابر، بل وفي الدروس التي تخدم الأسرة وتحيي السعادة في الأسر المسلمة، إلى غير ذلك من برامج القناة المتنوعة المتعددة الهادفة الرائعة التي أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه. ولا أزعم الكمال، فالكمال لله وحده، ولو حدث خلل مني أو نقص مني أو من غيري من أهل الفضل والعلم، فلا حرج أن تنصحوا لنا وأن تذكرونا وأن تخاطبوا إدارة القناة المباركة للتصحيح، وإن شاء الله سنصحح الخطأ في التو واللحظة، فنحن نعلم يقينا أن الكمال لله وحده، وأن العصمة قد انتهى زمنها بموت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة مهمة جدا، أراها بعيني وترونها بعيونكم في كل جنازة تشهدونها وتتبعونها، ألا وهي أننا نرى بعض إخواننا وأهلنا في المقابر يجلسون على المقابر، يجلسون على المقابر. اسمع مني الحكم، الجلوس على المقابر حرام. قبر وأنت تعرفه وتراه، لا أقصد تعرفه أي تعرف صاحبه، لا، بل تعرف أنه قبر وظاهر لك أنه قبر وفي وسط المقابر وتجلس عليه، هذا حرام. هذا قول بعض الشافعية وقول بعض الحنابلة وهو مذهب الظاهرية، وقال بهذا الحكم طائفة من السلف، وبعضهم قال بالكراهة، وبعض أهل العلم قال بالكراهة، يكره أن يجلس على القبر. استدلوا بإيه؟ والله العظيم رواية أنا ذكرتها في اللقاء الماضي، والله تخلع القلب، والله العظيم تجعل المسلم يتفكر ألف مرة قبل أن يجلس على قبر من قبور إخواني من المسلمين. الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تدبر هذا، لأن يجلس أحدكم على جمرة، جمرة قطعة من النار، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر. إيه الوعيد ده؟ تجلس على نار تحرق هذه النار ثيابك، بل وتصل وتخلص إلى جلدك، خير لك من أن تجلس على قبر. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى، وأنتم تعلمون أن الأصل في النهي للتحريم إلا إذا جاءت قرينة تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، كما أن الأصل في الأمر للوجوب إلا إذا جاءت قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحسان. فالحديث رواه مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وأن يبنى عليه. وكانت الزيادة اللي ذكرناها قبل ذلك في الحديث قبل الماضي وأن يكتب عليه. في رواية أخرى عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه في صحيح مسلم أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، ولا تجلسوا عليها، أكرر ولا تجلسوا عليها. أحاديث واضحة صريحة، أي وجه الاستشهاد بهذه الأحاديث، وجه الدلالة واضح جدا، النهي عن الجلوس على المقابر والنهي يقتضي التحريم. وفيه رواية أخرى جميلة جدا في مسند الإمام أحمد وغيره طبعا بسند صحيح عن عمرو بن حزم رضي الله عنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر، فقال عليه الصلاة والسلام جملة نبوية رائعة، قال لا تؤذي صاحب القبر، مجرد الاتكاء على القبر، لا تؤذي صاحب القبر. إذا إلى هذا الحد من التكريم للميت، إلى هذا الحد من عدم إهانة الميت مع أن البعض قد يتصور أنه لا إهانة في ذلك. لا يا أخي، لا تتكئ على القبر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تؤذي صاحب القبر. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أذية المؤمنين من الميتين، كما نهى عن أذية المؤمنين في الحياة الدنيا. فأذية المؤمن في الدنيا وبعد موته حرام بنص القرآن والسنة. مسألة أخرى يقع فيها بعض إخواننا ونراها بأعيننا في كل جنازة تقريبا، ألا وهي: ما حكم وطئ المقابر؟ وطئ المقابر يعني إيه؟ يعني ما حكم المشي على المقابر بالأقدام؟ ترى بعض الناس ليصل إلى قبر نريده تراه يمشي ويقفز على المقابر من قبر إلى قبر إلى قبر دون ما ورع أو خجل أو حياء من أولئك الأموات. فوطء القبر يا إخواني، أي المشي على القبر بالأقدام بلا حاجة، وأنا أقيد ولا بد من هذا الاستثناء، وبلا ضرورة، وطء القبور بالأقدام وبلا ضرورة حرام. قول بالحرمة عند الحنابلة، واستثنى الشافعية، وأنا مع هذا الاستثناء الفقيه. نعم، استثناء فقيه. الأحكام لا تبنى على الأهواء ولا على الانفعالات ولا على العواطف، بل لابد من النظر الكلي إلى دين الرب العلي وإلى شرع الحبيب النبي، ثم فهم الواقع الذي تحياه الأمة ويعيش الناس. استثنى من هذا الحكم الشافعية والحنابلة بجواز المشي على القبر لحاجة أو لضرورة. إيه الحاجة أو الضرورة؟ مات ميت وقبره في مكان محدد مع أهله، مع أبيه، مع أمه، مع إخوانه، ولا نستطيع لضيق الأماكن، وهذا أمر مشاهد أعرفه في مقابر بلدنا وتعرفونه في مقابر قراكم، لا نستطيع أن نصل إلى قبر الميت الذي نريد دفنه إلا بالمشي على بعض القبور الملاصقة اضطرارا لا اختيارا. هذا جائز للضرورة، هذا جائز للضرورة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان المسلمون لا يستطيعون أن يصلوا إلى قبر الميت الذي سيدفن إلا بوطء قبر آخر لحاجة أو لضرورة، فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. وطبعا الأدلة على حرمة المشي على المقابر ذكرت حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ، وأن توطأ أي وأن نمشي عليه بالأقدام. وفي رواية أخرى عند ابن ماجه في السنن وغيره بسند صحيح، وهي رواية مؤثرة جدا، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة، يا الله، لأن أمشي على جمرة أو على سيف أو أخصف نعلي برجلي، يا أغصف نعلي برجل عليه، يعني أجترح رجلي كما يغصف النعل بالخرز بالغرز، لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي أي حذائي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. الحديث ثاني، الحديث مرة أخرى، حديث مؤثر جدا، رواه ابن ماجه تغيره بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. عند الإمام عبد الرزاق في المصنف، وعند ابن أبي شيبة في المصنف بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أثر جميل أيضا، قال: لأن أطأ على جمرة أحب إلي من أن أطأ على قبر رجل مسلم. كما بينت أنك تدوس وتمشي بقدمك وبنعلك على قبر مسلم هذا امتهان له، والمسلم كريم مقدر ومحترم حيا كان أو ميتا، حرمته وهو حي كحرمته وهو ميت، لا ينبغي أن تنتهك حرمة المسلم أبدا لا حيا ولا ميتا. كم فرطنا في هذه الأحكام. طيب إذا كان لا يجوز أن نطأ القبور ولا يجوز أن نمشي على القبور، كذلك لا يجوز أن نتكئ على القبور كما بينت، بل هناك من قال بحرمة الاتكاء على القبور، هو قول عند بعض الشافعية وعند بعض الحنابلة، واستدلوا بالحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح من حديث عمرو بن حزم الأنصار رضي الله عنه وقد ذكرته، قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر فقال: لا تؤذي صاحب القبر، لا تؤذي صاحب القبر. فأذية المؤمن في قبره محرمة، كما أن أذية المؤمن في حياته أيضا محرمة. طب مسألة أخرى، وهذه تحدث خلافات بين أولادنا، بين أولادنا وأبنائنا لا سيما في القرى، ألا وهي: ما حكم المشي بالأحذية والنعال في المقابر؟ يعني هل ندخل المقابر بأحذيتنا ونعالنا أم نخلع الأحذية والنعال إذا أردنا أن ندخل المقابر؟ وللأمانة العلمية فلسادتنا وعلمائنا في المسألة قولان. نعم لهم قولان، القول الأول هو قول وجيه وأنا أدين لله به وأقول به، ألا وهو: لا يكره المشي في المقابر بالأحذية أو بالنعال أو بالخفاف، لبس خف، تلبس خفا، تلبس نعلا، تلبس حذاء إلى غير ذلك، لا يكره أن تمشي في المقابر بين المقابر في اتباع الجنائز أو في زيارة أحد من الموتى، لا حرج ولا يكره أن تمشي بالنعلين. هذا مذهب الأحناف، وهو المشهور في مذهب الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، بل وبهذا القول قال أكثر أهل العلم، بهذا القول قال أكثر أهل العلم. خلي بالك من الاستدلالات بقى والأدلة الجميلة الفقيهة، استدلوا بما رواه البخاري ومسلم، وانظر إلى كيفية الاستدلال. انظر إلى كيفية استنباط الحكم من الدليل، هذه صناعة الفقهاء جزاهم الله عنا خير الجزاء. استدلوا على جواز المشي بين المقابر بالأحذية والنعال والخفاف بما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. شايف الاستشهاد الجميل، قرع نعالهم، دلالة واضحة في الحديث، الاستشهاد بين. إذن هم دخلوا المقابر بالنعال، ولو كان دخول المقابر بالنعال لا يجوز لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان في حقه عن وقت الحاجة، إنه لا يسمع قرع مالش أقدامهم، بل قال قرع نعالهم، ولو كان ذلك مكروها وليس جائزا لبينه بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام. ثم قاسوا جواز ذلك على جواز دخول المسجد والصلاة فيه بالنعال ما دامت النعال طاهرة، وقد بينت ذلك، يجوز للمسلم أن يصلي في نعليه ما دام طاهرين بشرط أن لا يدخل المسجد بالنعال إذا كانت المساجد مفروشة بالمفارش الجميلة التي نعرفها ونراها، لكنه صلى الله عليه وسلم صلى بنعلين في المساجد أو في مسجده المبارك، وكان فرش مسجده الحصى. أرجو من أولادنا أن ينتبهوا إلى ذلك، فلقد رأيت أحد أولادنا وكنا في شتاء يدخل إلى المسجد الذي فرش بالسجاد الأحمر الجميل المعروف، ودخل بحذائه وإذ بالناس يصرخون، قال يجوز أن أدخل المسجد بالنعال ويجوز أن أصلي في النعال. يا أخي لابد من الفهم، لابد من فهم الدليل، فالدليل ليس منتهى العلم، الدليل ليس منتهى العلم. نعم الدليل صحيح، لكن هل فهمت الدليل؟ ثم هل حققت مناط الدليل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد لأن المسجد فرشه حصى، أما أن تدخل إلى المسجد بحذاء ربما يصيب الفرش بالأذى، بل ويصيب المسلمين إلى جوارك بالأذى، ثم تستدل بالدليل، هذا غير صحيح يا ولدي. ولذا نرى الإمام البخاري في كتابه، في كتاب العلم ومن أمتع كتب صحيح الإمام البخاري، يترجم بابين أنا أرى أنهما من أفقه تراجم الإمام رحمه الله. أما الترجمة الأولى يقول: باب العلم قبل القول والعمل، تعلم قبل أن تتكلم وتعلم قبل أن تعمل. ويصدر هذا الباب بقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. علق الحافظ ابن حجر على هذه الترجمة الفقيهة وقال: قدم الله العلم في قوله تعالى فاعلم على العمل في قوله تعالى واستغفر، قال قدم العلم على العمل لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل، فلا بد من العلم. الترجمة الثانية الفقيهة: باب الفهم في العلم. يا سلام، ما أروعها وأفقهها من ترجمة، فقه البخاري في تراجمه أو فقه البخاري في تراجمه، كلاهما يصح. باب الفهم في العلم، ويصدر الإمام هذا الباب حديث معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن حجر: يفقهه في الدين أي يفهمه في الدين. فمن أراد الله به خيرا فهمه وفقهه. وبمفهوم المخالفة: من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين ولم يفهمه في الدين، بل هو يفهم أمورا أخرى، يفهم في الكرة ويفهم في المسلسلات والأفلام ويفهم في السفاهات والتفاهات، بل وربما يحفظ كلمات الأغاني عن ظهر قلب، ولا يحفظ سورة ياسين ولا سورة الرحمن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو خصص جزءا قليلا من وقته الذي يقضيه بين المواقع وبين الفضائيات ومع الهاتف المحمول، والله الذي لا إله غيره لحفظ كتاب ربه سبحانه وتعالى كله في أقل من عام، والله العظيم في أقل من عام. لكن من يصبر على القرآن ومن يجلس لينظر في الصفحة مرة وعشر مرات حتى يثبتها رب الأرض والسماوات في قلبه؟ الشاهد يا إخواني أنه يجوز أن تمشي بين المقابر بالنعالي كما قياسا على جواز أن تدخل إلى المسجد إن كان فرشه الحصى، أو أن تصلي بالنعالي في أي مكان وأنت على سفر، نزلت من سيارتك على الطريق العام وأنت بحذائك، انظر إلى حذائك ما دمت متأكدا أن حذائك طاهر لا نجاسة فيه. يجوز أن تقف أن تصلي الفريضة النافلة بحذائك كما فعل سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم بلا أدنى كراهة. هذا هو القول الأول، ألا وهو لا كراهة في دخول المقابر بالنعال. القول الثاني قالوا لا، يكره، يكره المشي بالنعال والأحذية بين المقابر. هذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة. وقالوا إن الدليل على ذلك ما رأه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بسند صحيح عن بشير بن الخصاصية. النبي عليه الصلاة والسلام غير اسم هذا الصحابي الذي سماه بشيرا، هو البشير النذير عليه الصلاة والسلام، هذه يعني من قبل بشير بن الخصاصية. قال بشير: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني يمشي معه وغير النبي اسمه. قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على قبور المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا. الله. ثم مر على قبور المشركين فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. فحانت منه التفاتة النظر فرأى رجلا يمشي بين القبور في نعليه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا صاحب السبتيتين، يا صاحب السبتيتين، ألقهما. والنعال السبتية هذه النعال كانت تصنع من الجلد المدبوغ، وجه الدلالة والاستشهاد بالحديث أنه أمر هذا الرجل بإلقاء نعليه لما راه يمشي بين المقابر. قال له أحواله، قال له حول الأمر هنا الندب والاستحسان. فاستدل أنصار القول الثاني على كراهة المشي بين القبور بالنعال بهذا الحديث. وقالوا خلع النعلين فيه شيء من الخشوع والتواضع وفيه احترام لأموات المسلمين. نصل إلى مسألة مهمة جدا جدا وتحدث أيضا خلافا كبيرا بين المسلمين، ألا وهي ما حكم قراءة القرآن للميت، وهل يصل ثواب القراءة إليه؟ والجواب في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب، خرج الأمين على الصلاة.